صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. هذا البيت من هذه القصيدة منسوب إلى السيدة الطاهرة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يقول سيد حيدر انقطع عن النظم لمدة وإذا به يرى في عالم الرؤيا وهي تخاطبه بهذا البيت: أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكية. أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طواجز عن طي السجيل فؤادي. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا، تترك الدم واريا، ستنسى الكرى عينيك اللجفونها. حلفنا بمن تنعاها ألا تلاقيا وتعطي الدموع المستهلات حقها. محاجر تبكي بالغوادي غوادي وأعضاء مجد ما توزعت الظبا. بتوزيعها إلا الندى والمعالي، لئن فرقتها آل حرب فلم تزل لتجمع حتى الحشر إلا يا مخازي إلى أن يصل. ومما يزيل القلب عن مستقره، يقول هاي المصائب كلها بكفة وهاي المصيبة بكفة. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا ويا وشنو وقوف بنات الطهر عند طليق وقوف بنات الطهر عند طليقها بحال بها يبكين حتى العادية بحال بها يبكين حتى الأعايا طبينا طبينا للديوان والناس متجمعة من كل الأجناس من شاهدان مهبط الراس صاح ويا زينب وين اي والله صاح ويا زينب ويا فليها أفوت أنا بتعلي إلى هذا المجلس وأنت توقف أمامي تضرب بمخصرتك رأس أبي عبد الله الحسين. أنا تمنيت يا ابن زياد سبع القنطرة موجود ويشوفك تحاجيني تضرب رأس خويا بعود أوالي لا تشنب طلع علي ظل على النهر ظل على النهر ممدود أي والله ظل على النهر ممدود لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيبوا أفواهكم ومجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. قبل الوقوف عند هذه الآية المباركة نقف على مسألة أو مسألتين يرتبطان بموضوع الصيام. واحدة من المسائل التي تعم البلوى بها، سلعله بعض المسائل الأخوة الكرام الشيخ الإيرواني أو غيره من الخطباء الشيخ علي الله يحفظه وغيره من الخطباء اللي يتعرضوا أو يتعرضون إلى هاي المسائل، قد يكون متعرضين إلى بعضها، لكن من باب كلما تتكرر هذه المسائل تبقى في حافظة الإنسان. وأكو مسائل بالوجدان أقولها يعني تبينها ورا يومين يشوف نفس المسألة يسألون بيها كأنه ما يلتفت البعض إلها، أو المسألة ما دام ما تخص الإنسان قد ما يتوجه إلها وما يحفظها. مسألة ألا وهي مسألة الصيام مع خوف الضرر. خوف الضرر، الفقهاء يقولون لا يجب على الإنسان أن يصوم إذا كان مريضا يخشى من زيادة المرض أو من تأخر الشفاء أو من حدوث المرض. مر الإنسان يخاف أن يحدث به مرض، يعاني من مشكلة بسيطة جدا كأن لا شيء، لكن إذا صام المشكلة تبدأ تظهر عنده. ومر هو مريض إذا صام يتأخر الشفاء والبر، ومر لا يعاني من مرض إذا صام يزداد الألم. في مثل هذه الحالات الثلاثة لا يصوم، ويقول الفقهاء بل لا يصح منه الصوم. بمعنى هاي المسألة اللي تبتلها الفقهاء عندهم مصطلح هنا، يقولون الترخيص في الإفطار هو في الحقيقة ليس يجوز، ويجوز للإنسان أن يفطر، سموه عزيمة. يعني شنو؟ يعني يجب على الإنسان أن يفطر، مو يجوز للإنسان أن يفطر، إما يخاف حدوث المرض أو زيادة الألم أو مدة الشفاء راح تطول عليه، لا يصح منه الصوم. ولذا إذا إنسان يضر الصوم وصام، هذا الصوم ما مقبول، ما محسوب عليه صيام، صائم هو ما محسوب عليه. ليش؟ لأنه مو يجوز له الإفطار، وإنما يجب عليه الإفطار. هسه يعتمد على كلام الطبيب مرة ومرة لا، هو الإنسان يدرب نفسه. مرة هو مريض تجي بعض الحالات يقول لك أنا عندي كذا، مسوي عملية قلب، مسوي عملية فلان، يعدد عدة عمليات، وأصوم دكتور قايل لي للصوم، وأنا أصوم أشو ما بي شيء الحمد لله. تفت لهذه القضية. بعض الأحيان أو كثير من الأحيان الدكتور والطبيب ما يلحظ الحالة اللي الآن أنت عليها. قد بعض الحالات الإنسان الآن قد ما يتضرر، لكن بعد فترة من الزمن من أثر ونتيجة ذاك الصيام اللي صامه واستعماله للدواء، لنوع الدواء أو لنوع الجسم اللي يستعمل الأبرة أو غيرها، قد تتضاعف عليه الحالة. فالطبيب لما يقول لا صوم، مو يعني إذا صوم هسه يضرك هسه، لا، قد ورا شهر رمضان يتضرر الإنسان وهو لا يلتفت. لذا إذا الإنسان يطمئن من كلام الطبيب، طبيب حاذق، وعادة الطبيب ما إلى عداوة خوية صومك وصومي، ما عنده عداوة. يعني أفرض السبد واحد يهودي يريد يفطر المسلمين، ما قلتش احتمال، يعني طبيب عادة واحد يراجع مخلص إليه. لكن يغلب على الظن، إذا غلب على الظن أن الطبيب مشخص للحالة ويحتمل الإنسان الضرر، على الإنسان أن يمتنع. هاي مسألة. مسألة الثانية اللي يسأل بعض الأحيان، واحد داعيك إلى الإفطار وأنت جاي مصلي بالمسجد، وجزى الله بعض المؤمنين من فطر مؤمنا كان له عتق رقبة، سامح على حديث النبي، وقال له لرسول الله يا رسول الله ما عدنا نفطر المؤمنين المسلمين، هل قد؟ قال اتقوا الله ولو بشق تمرة. فهذا يصير بناء، يجي يوزع تمر بالصلاة ويفطر الناس، زين، جزاه الله خير الجزاء. أنا مدعو مكان واحد من المؤمنين من أصدقائي على الإفطار. بعض الأحيان بعض الأخوة يسألون هل يجوز لي أنا أفطر هنا أنا بالمسجد، وهذا داعيني حتى يحصل ثواب الإفطار إذا أنا افطرت هنا، بعد أروح هناك يسموه عشاء، لو يسموه إفطار، يسموه عشاء ظاهرا، مو لولا إفطار هنا أنا افطرت راح. أنا شفت واحد من استفتاءات، ما أحكي عن نفسي، أنقل لكم استفتاء أحد الفقهاء في هذا المضمار. يقول أولا هي المسألة تابعة للنية، مو لولا، يعني هذا صاحبك لما سوى الوليمة نيته أن يفطر المؤمنين، أن يفطر الصائمين، والله تبارك وتعالى يثيب المؤمن على من؟ على نيته، هو نيته الله يحصله، هذا يحصله من الله وعده، هاي مضمونة. المسألة الثانية، عادة الإفطار لما واحد يدعو واحد لإفطار ما يدعو على تمر، مو لا، الإفطار المقصود به يعني الأكل اللي يسمى فطور عند الناس. وأنت حتى لو تأكل لك تمرة تروح ببيت هذا المؤمن وأنت صايم، هاي التمرة صحيح افطرت بيها، لكن الإفطار الواقعي وين صار؟ بيت صاحبك هذا، فطرك لو لا؟ فطرك ذاك. يعني أنت أكلت طعام الإفطار عند أخيك المؤمن وبهذا المقدار يكفي. فلذا بعد هالقد لا تدغدغ أنه مدعو إفطار وكذا، خلي حصل هنا الثواب، وخلي هم صاحبك يحصل ثواب الإفطار الكامل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نرجع للآية الكريمة التي بدأنا بها المجلس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. مصطلح العبادة أطلق في عدة مواطن، وكل موطن من هذه المواطن له معنى. الفقهاء عندهم مصطلح يعبر عنه عندهم بالعبادي، يقال هذا الواجب أو هذا الأمر عبادي في مقابل الأمر التوصلي. شنو الفرق بيناتهم؟ الأمر العبادي عند الفقهاء هو الفعل الذي يحتاج إلى نية القرب إلى الله تعالى، كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من الواجبات التي لا تجتزأ من العبد إلا إذا أتى بها بقصد القربة، بنية القربة. هسه نية القربة هاي النية اللي راح تفصل بين العباد وبين الواجب التوصلي. الواجب التوصلي خلينا نضرب له مثال، مثل ايش؟ مثل تطهير اليد، تطهير البدن، تطهير الثوب. واجب يجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي قبل الصلاة، يجب على الإنسان أن يطهر ثوبه أو لا؟ شو تقولون؟ قبل الصلاة، الآن صلاة ماكو، إيدي نجسة، ثوب نجس، يجب علي أن أطهرها؟ لا مو واجب. ها شلون؟ نعم، إذا حان وقت الصلاة ولا بد أن أصلي بثوب وبدن طاهر، حينئذ يجب علي أن أطهر الثوب أو البدن. غسل الجنابة يجب على الإنسان أن يغتسل له لا؟ ها قول لا. ليش؟ يجب على الإنسان أن يغتسل إذا أراد أن يقوم بعمل ولا بد أن يكون طاهرا، يجب عليه أن يغتسل. أما الآن مثلا واحد مجنب يريد يدخل للمسجد، الآن مو وقت الصلاة، مجنب مو وقت الصلاة ولا وقت الصيام، يريد يدخل للمسجد يجب عليه أن يغتسل. عند السحور، عند صلاة الصبح، عند طلوع الفجر لا بد أن يدخل عليه الفجر وهو طاهر، ليس عليه جنابه، يجب عليه حينها أن يغتسل. إذن أو أراد أن يصلي وقت صلاة يجب عليه أن يغتسل. طيب واحد تطهير البدن والثوب، بس هذا محل كلامنا، واحد يجب عليه أن يطهر لدخوله إلى الصلاة، ده يعبر على الجسر زلقة رجليه وطاح بس بالنهر، طاح بالنهر بعد إيديه كانت نجسة، طلع من النهر، طهر أو لم يطهر؟ طاهر. نوى أو لم ينوي؟ ما نوى. شلون طاهر؟ إذا أن هذا الواجب لا يجب عليه أن ينوي فيه قصد القربة، بخلاف الصلاة وخلاف الغسل وخلاف الصيام يجب عليه أن ينوي فيه قصد القربة. هذا اللي يجب يسمى عند الفقهاء بالواجب التعبدي، وهذا الذي لا يجب وهذا الذي لا يلزم فيه قصد القربة يسمى بالواجب إلا أنه التوصلي. هسه هو هذا بحث مو بحث فقهي، لكنه إشارة إلى مصطلح فقهي. نجي إلى قصد القربة، النية هاي هم محل ابتلاء المسألة. نية بعض الأحيان بعض المؤمنين يلتزم بالنية أن يتلفظ بها، لما يوقف للصلاة يقول أنوي أصلي صلاة الظهر أربعة كلها يجيبها. هل يجب على الإنسان أن ينوي بهذا الشكل؟ لا يجب عليه، لا في الغسل ولا في الصلاة
ولا في الصيام ولا في غيرها. نعم، يجب على الإنسان أن يكون ملتفتا إلى العمل الذي يقوم به.
يعني شلون؟ يعني مرة صايرة بكم هاي، أنا بيا صايرة أخو، واقف دا أغسل وجهي ما ملتفت، وإذا بي أشوف دا أمسح رأسي، يعني غسلت وجهه ما ملتفت، غسلت إيدي اليمنى بشكل الوضوء ما ملتفت، اليسرى ما ملتفت. هل قد الإنسان غافل بعض الأحيان؟ دا أمسح رأسي عجيب التفتت، أنا دا أتوضأ ما ملتفت. مثل هذا الوضوء، وضوء صحيح أو غير صحيح؟ غير. ليش غير صحيح؟ لأنه لم يؤتى بقصد القربة، ما ملتفت الإنسان إليه. أو في الغسل، واحد جو الدوش وإذا متعلم هذا دائما يروح للدوش يغتسل، وإذا به ما ملتفت، يشوف نفسه دا يغسل الجانب الأيسر، عجيب. البداية شنو؟ البداية أتى بها من غير التفات وقصد. مثل هذا الغسل يسموه باطل. ليش؟ لأن ليس فيه قصد القربة، يعني ما فيه التفات إلى العمل الذي يأتي به. طيب، الأمر الثاني أو المعنى الثاني من العبادة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، العبادة التي هي بمعنى الخضوع والهيمنة أو التذلل لكل قوة يحسبها الإنسان أنها هي أقوى منه، يخضع لها في إرادته، يخضع لها في عمله، يخضع لها في كل حركاته وسكناته، يكون مثل هذا العمل نوع من العبادة. شلون؟ نرجع للقرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. عجيب، الهوى. قد يكون الإنسان عابدا للهوى. يعني شنو عابد للهوى؟ يعني خاضعا له، إذا أراد منه هواه شيء فعله، قام به، حتى ولو كان ذلك الشيء مما نهاه الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله الحبيب المصطفى محمد يقول صلى الله عليه وآله، تعسل لعبد الدينار، تعسل لعبد الدرهم. يعني أكو بعض الأحيان الإنسان يصل به الحالة يكون إله ورب منه الدينار والدرهم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول حينما يصف بعض أهل الدنيا، يقول فهو هذا الإنسان، فهو عبد لها للدنيا ومن في يده شيء منها. يقول هو رقيق وعبد لهذه الدنيا، مو بس للدنيا، لا، وحتى الذي في يده شيء من هذه الدنيا يكون عبدا له. ويقول ذاك الشاعر، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن ليس له ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس له فضة فعنه الناس منفضة، إلى آخر كلامه. إذن يكون الإنسان عبدا لكن لغير الله تبارك، هذا نوع من العبودية. أمير المؤمنين سلام الله عليك يا أبا الحسن يقول صلوات الله وسلامه عليه، يقول عبد الشهوة أذل من عبد الرق. عبد الرق يا هو هذا الإنسان يكون عبدا لغيره، رقيق، اشترى غلام يشتريه صاحبه مالكه فهو عبد له، لكن أكو عبد للشهوة. يقول عبد الشهوة أذل من عبد الرق. ليش؟ لأن عبد الرق الذي يتحكم من به يتحكم، إنسان له عقل وله إرادة، لكن عبد الشهوة من الذي يتحكم به؟ شهوته، نفسه الأمارة بالسوء. لذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لما رجعت ذول الجماعة من الغزوة قال لهم مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. يا رسول الله، أو جهاد أكبر من هذا الجهاد؟ مو احنا بسيوفنا طالعين إلى الغزوة، ما معلوم أحدنا يرجع إلى أهله. قال بلى، جهاد الأكبر تدرون من هو؟
جهاد الأكبر هو جهاد النفس، لأن النفس هي النفس الأمارة بالسوء قد تزلق بالإنسان إلى مزالق النار، مزالق النيران ومزالق الندم الذي لا ينفع ولا ينتفع من بعده ندم على ذلك أبدا. لذا أحد المفسرين شفت لما يمر بهذا الحديث الشريف يقول كما أن للإنسان مع عدوه انتصار تارة وخسران أخرى، يعني مرة هو ينتصر على عدوه ومرة عدوه ينتصر عليه، يقول كذلك الذي له مع نفسه جهاد تارة ينتصر على نفسه وأخرى نفسه التي تنتصر عليه، فيكون مغلوبا لها ويكون عبدا لها. الله يرحم الشريف الرضي رحمة الله عليه يقول أكبح النفس، أكبح، شلون واحد عنده فرس شايف هذا الفرس الغير الأليف لما يركب عليه الفارس يكبح به، يجمح به، يعلو به إلى أن يذبه، يقول أنا بالنسبة إلى نفسي زمام أمور نفسي بيدي، أكبح النفس إن جمحت إلى غاية بها أنا مولى لشهوتي وسواي عبد لها. أمير المؤمنين في موطن آخر شي يقول صلوات الله عليه وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ليش يا علي؟ يقول لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر، يعني مثل ما واحد يربي عضلاته يربي جسمه يروض، الرياضي ليس مو رياضي لأنه يروض بدنه، يعلم بدنه، يربي بدنه على تلك اللعبة التي يريد أن يقوم بها. يقول أنا أروض لكن ما أروض بدني وإنما أروض نفسي لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. هذا أيضا يكون نوع من العبودية. المعنى الثالث من العبودية لا أن يكون الإنسان مسلوب الإرادة، التفت أي محل الشاهد هنا المهم، أن يكون الإنسان مسلوب الإرادة طائعا منقادا لحقيقة يعتقد أنها هي الرب والإله الذي خلق. ولذا القرآن الكريم شو يقول؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لأنه تارة الإنسان ينقاد باختياره بإرادته إلى غيره، لكن لا من باب الاعتقاد بإلوهيته. وين؟ كما نحن ننقاد لمحمد وآل محمد. هاي اللي دائما يشنع علينا بها لما تخاطب الإمام سلام الله عليه تقول له سيدي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يقول لك كيف تقول للحسين أنه أنت عبده؟ كيف تقول له؟ فهل هو ربك حتى تكون عبده؟ أو ما يسمى هذا الاسم المتفشي عندنا كثير عندنا يسميه عبد الحسين، عبد الرضا، عبد محمد، عبد الحسن وغيرها من الأسماء، عبد الزهرة. هاي العبودية بأي معنى؟ هاي العبودية ليس بمعنى العبد له بمعنى أنه الخالق والرازق والمدبر. لا يعتقد أحد على الإطلاق من الشيعة من علمائهم أو جهالهم، لا يعتقد أحد حينما يقال له عبد الزهراء أنه عبد يعتقد بأن الزهراء إله له أبدا. أكو واحد عمي من الشيعة كذلك؟ لا. نعم نحن نختار أن نكون منقادين لهم، طائعين لهم، سامعين لهم لولايتهم صلوات الله عليهم علينا. وذلك القرآن الكريم بين أيدينا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم الذي كان أفصح وأوضح للناس عن نوع الولاية له على الخلق ونوع الولاية التي اختارها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال لهم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ شنو معنى هاي الولاية؟ التفت، أولى من نفسي، يعني لو أنا أردت شيء أن أصنعه بنفسي ورسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يصنعه بنفسي أنا، لكانت ولايته مقدمة على ولايتي أنا على نفسي. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. صلى على يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار أن مر بترك المسير، حط رحل السرى على غير ماء وكلا فلفلا وحرل هجيري أقم المرتضى إماما ثم بلغهم وإلا فما بلغت وحيا عن اللطيف الخبير، أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجل ديجوري، فرقا آخذا بكف علي منبرا كان من حدوج وكوري ودعا والملا حضور جميعا غيب الله رجدهم من حضوري، إن هذا إمامكم وولي الأمر من بعدي شوف الشعر حينما يستند إلى النصوص، إن هذا إمامكم وولي الأمر من بعدي ووارثي ووزيري، فأجابوه بألسن تظهر الطوع والغدر مضمر في الصدور، بايعوه وبعدها طلب البيعة منه لله ريب الدهور، أسرعوا حين غاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير، لست تدري لم أحرق الباب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور، صلوات الله عليهم. طيب نرجع، إذن أنا لما أخضع بإرادتي، الله لما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أنا لما أخضع لعبد من عباد الله وأسلب إرادتي بين يديه لا لكونه خالقا ومدبرا لي إلا أنه ذلك بأمر من الله تبارك وتعالى، فهو يكون انقيادا لله لا انقيادا لذلك العبد. الله لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم، هل السجود جائز لغير الله؟ سؤال واضح القرآن الكريم، الله خاطبهم اسجدوا لآدم، هل السجود لغير الله جائز أو لا أو غير جائز؟ شنو تقولون انتم؟ جائز لو مو جائز؟ لا غير جائز، لكن إذا كان بأمر الله جائز لو واجب يصير واجب، سجود لغير الله لكن بأمر الله، لكن لما كان بأمر الله كان واجبا لم يكن محرما. أنت حينما الله تبارك وتعالى يقول لك لما تروح للحج، الله يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، يقول لك ركعتين صلاة صليها خلف مقام إبراهيم، مقام إبراهيم شنو مقام إبراهيم؟ رايح، وإذا ما رايح الله يرزقك تروح إن شاء الله، صخرة كان يقف عليها إبراهيم لما أقام قواعد البيت، أثر قدم إبراهيم. الله تبارك وتعالى يقول هاي الصخرة اللي هي محل أثر عبد من عباد اتخذوها مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بأمري، وإذا كانت بأمر الله يكون هذا لا يكون إلا طاعة لله تبارك وتعالى. يقول أحد العلماء فاليوم راد يطلع بالليل دزورة واحد، ذاك الوقت كهرباء ماكو، كان عنده خادم صدفة ذاك اليوم مريض، فدزود ورا واحد من أهل المسجد اللي يصلون من المؤمنين، قال له تعال أكمش الفانوس بالليل، أريد أطلع إلى فد مكان عندي مشوار شغل، تعال وياي أكمش الفانوس بينك حتى لا أطيح. يقول إجا هذا المؤمن المتدين اللي يصلي وراء هذا العالم، علق الفانوس ووقف ورا السيد كامش الفانوس. التفت للعالم قال له عمي الفانوس انا اريد اشوف بي، انت تكون شورايا ما راح اشوف شيء. قال لا، قال له سيدنا انا ما اتقدم على السيد، ما اتقدم على العالم. قال له عمي انا دا اقول لك اتقدم. قال له ما اتقدم ابدا. قال له زين، مو اخر انت دا تطيعني؟ لو تطيع نفسك انت، الفانوس جاي معاني حتى انا اشوف، لو حتى انت تشوف مو تخليه ورايا؟ هذا مو احترام الي. احترام، اذا تريد تحترمني اسمع كلامي، خلي الفانوس قدامي حتى امشي ولا ازلق ولا اطيح. هنا هذا مو احترام للعالم، اذا واحد صار ورا العالم ما تقدم عليه، لا، وانما اهانه لي لانه لم يطعه. كذلك الانقياد لغير الله تبارك وتعالى اذا كان بامر الله يكون، اذا كان بامر الله عدم الانقياد يكون معصيه، والانقياد يكون عين الطاعه لله تبارك وتعالى. طيب هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه نرجع، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الغايه شنو؟ لعلكم تتقون. لعل شنو معناتها هنا؟ مفسرين يقولون لعل فيها معاني عديدة في اللغة العربية، واحدة من معانيها التردد. إنسان اللي متردد في شيء يقول لعله، يقول لك زيد إجا لو لا، تقول له لعله، يعني شنو؟ شاك، أنت ما تدري لا جاي ولا ما جاي. واحدة من معاني لعله الترجي والتمني، حينما يتمنى الإنسان شيء أو يترجى وقوع شيء، تارة يكون ذاك الشيء محال أن يقع فيتمناه، وأخرى ممكن أن يقع فيتمناه. هذا الفرق بين التمني والترجي. ما معنى لعل التي وردت في هذه الآية الكريمة؟ كل معنى من هذه المعاني إذا سيقها وتجيبها إلى هذه الآية كأنه ما يمكن. يعني مثلا لا يمكن في حق الله أن يفترض الشك. لعله تتقون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم أنه ستتقون أو لا تتقون، هذا المعنى بعيد عن ساحة الربوبية رب العزة والجلالة. واحدة من المعاني، أختصر الكلام في هذه النقطة، واحدة من المعاني الجائزة هنا أن الله تبارك وتعالى كأنه يريد من العباد، يخاطب عباده، يخاطب الناس، اتقوا اعبدوا ربكم، يا رب الذي خلقكم مو بس انتو والذين من قبلكم، على ان يرجى في حقكم ان تكون هذه العبادة موجبة لتقواكم بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني شنو؟ يعني يا ايها العبد لا تتصور بس تعبد الله تبارك وتعالى راح تحصل التقوى، ابدا. ليش؟ لأنه ليست كل عبادة موجبة لحصول التقوى عند الإنسان، كما أن ليس كل صيام، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليش مو كل عبادة موجبة لقرب الإنسان ولتقوى الإنسان؟ لأن بعض العبادة، بعض الأحيان العبادة تكون شكلا عبادة، أما حقيقة فهي خالية عن عبودية الله تبارك وتعالى. لذا ورد في الحديث الشريف رب صائم كاف عن الطعام والشراب، كاف عن المحرمات، لكن رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ. عجيب، عبادة إلها شكل وإلها واقع، إلها حقيقة. هذا ما محصل من هذا، من هاي العبادة إلا شكلها. رب مصل ليس له من صلاته إلا القيام والعناء، بس محصل قيام وقعود وركوع وجلوس. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه حبذا نوم الأكياس. هذا الإنسان المؤمن الذي إذا صلى يصلي بتوجه، إذا صام يصوم بتوجه. من هنا، من هنا بعض الأحيان يشوف الإنسان يصلي بلا أن يلتفت إلى العمل الذي يؤديه، من هنا بعض الأحيان تشوف الإنسان يصلي يدخل إلى صلاته ويطلع من صلاته أصلا ما ملتذ بالعمل الذي يقوم به. من هنا بعض الأحيان يشوف الإنسان يدخل عليه شهر رمضان ويطلع من شهر رمضان ما ملتفت إلى شهر رمضان. الله كفيل إلا في قضية الفطور والسحور أبدا. بس ليش بعض الأحيان الإنسان يصوم ويتعشق إلى الصوم، وبعض الأحيان يصوم الإنسان وأثقل شيء عليه الصيام؟ ليش بعض الأحيان الإنسان يقف بين يدي الله تبارك وتعالى لما يقول الله أكبر يلتذ بما يقول، وبعض الأحيان تكون الله أكبر مالته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في آخر الصلاة عبارة عن نقر كنقر الغراب كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله لما مر على ذلك الرجل الذي كان يسرع في ركوعه وسجوده، قال نقر كنقر الغراب. ولو مات هذا الرجل على هذه الحالة لحشر إما يهوديا أو نصرانيا. مصلي عجيب يحشر مع اليهود والنصارى؟ نعم، لأن الصلاة التي يقوم بها ليست بصلاة. لذا شوف بعض الناس يتعشق إلى الصلاة. شو يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله؟ يا بلال أرحنا يا بلال إذا حان وقت صلاته. راحت رسول الله وين؟ في الصلاة. بينما أنا وأمثالي راحتنا وين؟ لما أكمل الصلاة. أقول لك قوم صلي حتى ترتاح. يعني الراحة وين؟ يعني بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله يقول راحتي في صلاتي. أرحنا يا بلال، قوم حان وقت الصلاة. الصيام كذلك. جعفر الطيار، أنا وياك صائم صائمين الحمد لله، الله يكتبنا وإياكم إن شاء الله من الصائمين القائمين، والله يتقبل وإياكم منا ومنكم الصيام بحق الصلاة على محمد وآل محمد. جعفر الطيار شوف صائم، وين صائم؟ في موته، في تلك الغزوة، حرب قائمة، قائد جيش يقاتل. أحد أصحابه يقول حتى قطعت يديه اليمنى واليسرى أتينا به نحمله إلى الخيمة، خيمة الشهداء والجرحى، والدماء تنزف من طرفي جعفر. الدماء إذا نزفت من البدن أول شيء يجلي الإنسان العطش، مو لا طبيعي. يقول وضعناه، جئت إليه بإناء من الماء، فتح عينه قلت له اشرب الماء. يقول قال لي هل أذن المؤذن صلاة المغرب؟ قلت لا بعد. قال إذا أذن المؤذن أيقظني. صائم أنت؟ بلى. وهو صائم في وسط ساحة القتال، ساحة الجهاد، وهو في حالة الشهادة والعروج إلى الله تبارك وتعالى وهو صائم. يقول إلى أن أذن المؤذن أتيت إليه بقدح الماء، لما حركته وإذا به لا يتحرك، وإذا به قد فاضت روحه الطاهرة. جعفر عاشق لهذه العبادة. سيدة نفيسة بنت الإمام الحسن اللي مدفونة في مصر، هاي السيدة لما دخلت إلى مصر مع زوجها اللي أيضا من أولاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، واللي في مصر إلى الآن سيدة نفيسة، الناس تقسم بالسيدة نفيسة، تحلف بالسيدة نفيسة، حب لآل البيت وحب لأهل هذا البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عندها فت قداسة في أهل مصر وعند مصر وعند المصريين إلى يومك هذا. هاي المرأة حفرت قبرها بيدها في دارها، كانت تنزل إلى قبرها وتتلو القرآن، حتى قيل في حقها أنها ختمت القرآن أكثر من 1000 مرة في قبرها. شوف الإنسان ما يكمل قوترة، الإنسان ما يوصل إلى مقامات القرب باعتباط. يا يحيى، والله لما يخاطب يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى جهاد النفس. كانت تختم قرآنها وكانت تصوم. تقول واحدة ممن تخدمها، تقول والله عاشرتها كذا سنة، والله ما قدمت لها في نهارها، قدمت لها طعاما ولا فرشت لها في ليلها فراشا. صائمة قائمة، سيدة جليلة. تقول إلى أن صارت
يوم وفاتها، جئت إليها بعد تقضي نحبها، تعالج ساعة الأخيرة. يقول أدري بها صائمة، قلت لها ألا هل لا تفطري يا سيدتي؟ قالت ويحك، أنا منذ 30 عام وأنا أسأل الله. شوف النفوس وين واصلة، وأنا أمثال وين. قلها منذ 30 عام وأنا أسأل الله أن يقبضني إليه وأنا صائمة، أتريدين أن أفطر هذه الساعة؟ قلت تركتها وهي تقرأ القرآن حتى وصلت إلى قوله لهم دار السلام عند ربه وإذا بها قد قبضت نحبها. ولذا النبي صلى الله عليه وآله يجي في عالم الرؤيا، الزوجها لما أراد أن يحملها من مصر إلى المدينة يرجعها، يدفنها في المدينة عند جدها النبي صلى الله عليه وآله، عرض وطلب منه أهل مصر أن يبقيها عندهم، كل ما ألحوا عليها ما قبل، طال مبالغ الطائل نعطيك فلوس بس خليها هنا تدفنها في مصر، لأن جسد جزء من رسول الله صلى الله عليه وآله. شو هذا حبه؟ حب محمد وآل محمد. رفض، قال لهم ما لا فلوس أقبل ولا قوة ولا شيء، هاي لابد أنا أخذها وأدفنها عند جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الليلة يرى في عالم الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى جده، قال له خاطبه فلان إسماعيل، فلان إسماعيل اجعلها ادفنها عند مصر فإنها أمان لأهل هذا البلد. فقبل أن يدفنها والناس فرحوا بذلك، وإلى الآن ملاذا وملاذا للقلوب والنفوس لأولئك الذين في سلوكهم هم شيعة لمحمد وآل محمد. يعبر عنهم ذاك الكاتب معروف، كاتب مصري، يقول أهل مصر هم شيعة في الهوى، يعني حبهم قلوبهم شيعة، ولائهم شيعي، بس مذهبهم الفقهي مذهب على كل مذهب آخر، لكن هواهم كهوش. ولذا تلاحظ زيارة عندهم، زيارة الأولياء، زيارة القبور، زيارة العلماء، زيارة مقام الحسين، يعتقدون بأن رأس الحسين مدفون عندهم، زيارة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، يعتقدون بهذه الرواية أنها مدفونة في مصر، وزيارة السيدة نفيسة زيارتهم كزيارتنا حينما نطوف حول قبر ونلوذ بقبر من قروق قبور آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. النقطة الأخيرة، لا أطيل عليكم أخواني الكرام، العبادة لابد أن يتجرد الإنسان، اعبدوا ربكم. رب لما يصير رب أنا إيش أصير؟ عبد. والعبد وما يملك علما لمولاه. عنوان البصري دخل على أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه، قال لي يا ابن رسول الله أيها الشريف، في البداية يقول له أيها الشريف، عمره 90 سنة من العباد الزهاد، قال له أنا جالست وأريد أجلس، جالست علماء فلان عالم وفلان عالم وأخذت عنهم، الآن أريد أجالسك أتعلم منك. الإمام بالبداية قال له أنا رجل مطلوب وعندي أوراد، لا تورطني وياك، ما قادرهم. يقول عنوان أتيت، اسمع عنوان، هو أتيت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، صليت ركعتين والتفت ودعوت الله، إلهي لين. شوف الطلب هذا مو طلب لا فلوس لا مكانة لا منصب، لا، إلهي لين علي قلب جعفر بن محمد الصادق، هاي الأريداني. وأتيت إلى داره، طرقت الباب، طلع للخادم، فضل، قلت له أريد أدخل على الشريف، سميه الشريف الإمام الصادق، قال لي الآن في صلاة، فضل ادخل. يقول دخلت جلست عنده، أتم الصلاة التفت إلي، قلت أيها الشريف، قال لي لا تقول للشريف، أنا اسمي، أنا كنيتي أبو عبد الله. قلت يا أبا عبد الله، أنا دعوت أن الله يلين قلبك علي، خليني أتعلم بين يديك، أجلس معك يا ابن رسول الله.
يا ابن رسول الله. قال لي: يا عنوان ليس العلم، رواية طويلة أخذ منها محل الشاهد، يا عنوان العلم ليس بكثرة التعلم، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. يا عنوان قبل العلم حقق في نفسك حقيقة العبودية. قلت: وما حقيقة العبودية؟ قال: ألا يرى العبد، لما توقف بالصلاة ألا يرى العبد فيما خوله الله لنفسه ملكا. كل شيء ملك للغير، كل شيء اللي عندك ملك الغير. هنا تكون تلتذ المن تخاطب: إلهي أنت السيد وأنا العبد. شلون دعاء جميل هذا! إلهي أنت السيد وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا السيد. إلهي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. إلهي أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني. ذوبان في ذات الله، ينسى نفس الإنسان. وإذا تريد في كربلاء تشوف من الشباب، من الرجال، من النساء الذين ذهلوا عن أنفسهم، تعال إلى ساحة كربلاء. امرأة زوجها قبل ساعة يسقط بالمعركة، يعني أولادها صاروا أيتام، وإذا بولدها غلام لم يبلغ الحلم يجي قدام الحسين يوقف: سيدي أبا عبد الله إذن لي في القتال. الإمام التفت الأصحاب يقول: هذا غلام قد سقط أبوه منذ ساعة، وأخشى أن أخاف طالع من نفسه هو، وأخشى أن تكون أم كارهة لخروجه. يلتفت إلى الحسين قال: أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني بذلك. شلون ذهول عن النفس؟ يقول: أرجعه. مع ذلك الإمام رجعه، إجا وقف أمامي أمام أم، قالت: أراك رجعت بني. قال: لم يأذن لي الحسين. يقول قامت إلى، شوف تدور حجة حتى تدزه، مو حتى تخليه بالبيت بالخيمة. قامت إلى حمائل سيفه ربطتها، قامت إلى ثيابه قصرت، ثم أخذت بيده جابت إمام الحسين، وقفت قالت له كلمة للحسين كأن الإمام بعد ما قدر يقول لها شيء. ماذا قالت له؟ قالت: أبا عبد الله، أترضى أن تذكل أمك الزهراء بولدها ولا أذكل بولدي؟ بعد شي جاوب الإمام؟ أذن، خرج. شوف هذا الذائب في الحسين شي خاطب الناس، وإذا به يرتجز لا يعرف عشيرته ولا نفسه. قال: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير. شون المعرفة؟ له طلعة مثل بدر الدجى، له غرة مثل بدر المنير، علي وفاطمة والداه، فهل تعرفون له من نظير. طلع للميدان وإذا بصوته: سيدي أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، أدركني. حسين يعاين إلى صوب الخيام، شاف أمهم طلعت تهرول بيدها عمود الحديد، عمود الخيمة، وهي تقاتل القوم. الإمام رأسا التفت، الإمام غيور، الله يساعد قلبك سيدي أبا عبد الله، وأنت تنظر في ساعاتك الأخيرة إلى حرمك. حرمة من أنصاره وأصحابه ما قدر الحسين يشوفه في الميدان. رأسا التفت لولده الأكبر: بني، أنت أدرك الغلام وأنا أدرك الأم. إجا للأم قال: جزاك الله خيرا، ارجعي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. علي الأكبر يقول لما إجا إلى وجلس عند الغلام وهو يفحص بيديه ورجليه، وإذا به سمعه رآه وهو يتمتم بشفته، يعني يقول شيء بس لسانه صوته ما يطلع من شدة الجراحات. لما أدنى أذنه منه وإذا به يقول له: سيدي احملوا رحل أمي، احملوا رحل أمي إلى رحالكم. بعد هاي بقد غريبة، ترى مثل بناتكم ونساكم.
الله قضى وقضى وحق عليهم دون الخيار ولا خلا ولا خلا وخوات حسين تنظام لمن طاح وتفايا
مسلم بن عوسجة حبيب بن مظاهر عنده يقول أرباب المقاتل كان عنده وهو ينزف ساعات الأخيرة يقول له هل عندك من وصية أخي مسلم؟ قال بلى عندي وصية. قال له شنو وصيته؟ يقول رفع يده وهو يشير بها إلى الحسين قال أوصيك بهذا الغريب أولي هذا الرمح بفادة ثن يا وهذا للنبي يا الرن وهذا الخيل صدره الله يساعدك سيدي أبا عبد الله وانت تعاين الأنصارك أصحابك بهاي الحالة والله وهذا الخيل صدر رضرضا وهذا وذاك بالهند وهب ما دام هاي العبرات جارية والقلوب انكسرت وليالي شهر رمضان هاي ليالي رحمة وهب قاتل أيضا رجع الأمة قالها أماه وفيت يا أماه قالت لا والله حتى أراك مخضبا بدمائك إيد وحدة مقطوعة والدماء تنزف قالت لا حتى أشوفك مخضب تعلقت بزوجته قالت ارحم حالي ارحم غربتي تفتت إليه الأم قالت له أماه وهب إنها والله الجنة هذا الطريق الجنة قدامك وهب ساعة تدخل الجنة ترك نزل للميدان وإذا به يسمع صوت من خلفه وامرأة تنادي ووهب قاتل دون الطيبين قاتل دون حسين وآل حسين التفت وإذا به يرى زوجته ما الذي أخرجك الآن كنت تمنعيني قالت لا تسألني يا وهب شنو اللي جرى قالت يا وهب لقد إن ناعية الحسين هي التي أخرجتني شنو شفتي قالت لقد مررت على خيمة أبي عبد الله وجدته جالس بباب الخيمة وهو ينادي ألا من ناصر ينصرنا أولي الله يعينك ما لك معين ما لك معين قومك قومك على الغبرة مطاعين قومك على الغبرة مطاعين أنا مني أنا أجيب المرتضى أمنياً يا والدي عنا غبت يا علي يا والدي عنا غبت وين بويا ثار أمي الطلبة كبدين بويا فزعة وفزعة وفرد فزعة الله قوم جماعة بالحجارة جماعة بالسيوف بويا يا والدي يا والدي عنا غبت وين بويا ترى فزعة وفرد فزعة على حسين يا فزعة وفرد فزعة يا على حسين قم يا علي. فما هذا القعود يا الله شفاء المرضى قضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم عجل فرج إمام زماننا. آمين صوت أعلى. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. آمنا في أوطاننا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المؤمنين يا الله. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. إخواننا المجاهدين اللهم انصرهم بنصرك. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوهم داعش ومن لف داعش يا الله. إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حوائجهم شافي مرضاهم تقبل أعمالهم. ومن المؤسسين والقائمين على هذا المأتم الشريف بأحسن القبول إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.